من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما بينا أن اللطف هو عبارة عن دعوة للمكلف لأجل الإتيان بالطاعة والابتعاد عن المعصية، وليس هو تكليف، إنما المكلف هو بالخيار، يفعل أو لا يفعل، عنده مساحة من الاختيار. وصل المصنف إلى عنوان أقسام اللطف، هذا بعد بحث فرعي. مهم إحنا عرفنا معنى اللطف وميزنا اللطف عن التكليف. التكليف إلزامات، واللطف لا يوجد إلزام فيه، لا حظ له في التمكين. وإيش عبرنا البارحة؟ لا حظ له في التمكين يعني ليس فيه أي نوع من الإلزام، إنما هو داعي مرشد منبه للعبد حتى يفعل الطاعة ويبتعد عن المعصية. أقسامه سهلة، بعد ما مش لطف في حق الله ولطف في حق الإنسان، يعني قسمين، لطف عند الله يعني اللطف، قسمين في أو عند الباري وعند الإنسان. اللطف عند الباري عز وجل هو اللي بيناه في الدرس السابق والذي قبله، إن الله سبحانه وتعالى له أغراض، له مقاصد في أفعاله، فيدعو الإنسان يهيئ أسباب ومقدمات ومعدات ليصل هذا الإنسان إلى فعل الطاعة أو يبتعد عن المعصية، هو اللطف الذي مر علينا. أما عند الإنسان فيقسم قسمين، في نفسه وفي غيره، يعني لطف لأجل ذاتي ولطف لأجل الغير. لطف لأجل الغير سهل، مثل بعثة الأنبياء. الأنبياء من حينما بعثهم الله سبحانه وتعالى، شنو الفائدة من بعثته؟ لأجل هداية الناس، يتلطفون بالناس لأجل هداية. هاي في اللطف عند الإنسان. في غيره مثاله شنو؟ الأنبياء، الأئمة، وهكذا، وكل داعي للخير، العلماء، الخطباء، وهكذا كل دعاة الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وشنو معنى يتلطفون للغير حتى يأتي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ وشر أنت المؤمن، المرجع، الإمام، النبي، أي داعي للخير، هذا اللطف في غيره، يوجد لطف في غيره وفي نفسه. فهو يلتفت الإنسان، يتلطف على نفسه، يلتفت ويعمل المستحبات وينتهي عن المكروهات، يعني ينظر إلى نفسه مو إلى غيره. الحصيلة هو اللطف بالمعنى العام شامل للكل، كل لطف أما محصل وأما مقرب، أما في نفسك وأما في غيرك. قال أقسام اللطف: أما من فعل الله تعالى ويجب في حكمته فعله كالبعثة، حتى شنو؟ لا تفوت الأغراض والمصالح التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، فيجعل الأنبياء يدعون علما إلى الهداية. قلنا قاعدة اللطف تجري في الإمامة والتوحيد والمعاد والثواب والعقاب، أغلبها تدخل فيها قاعدة اللطف. وإلا يعني إذا لم يبعث الله نبيا عد تركه، ترك البعث نقضا لغرضه. الله جعل أحكام وجعل مثلا مستحبات ومكروهات، إذا لم يدل عليها ولم يشير إليها فإمن جعل هذا الاستحباب والمكروه، فوت الغرض، مثل اللي عد وليمة ولا يدعو أحد إليها، فوت الغرض. فأذن الله أوجد شنو؟ تكاليف، أوجد أمور تخدم الإنسان في الدنيا والآخرة، وبعث الأنبياء ليرشد الناس إليها، وإذا لم يبعث يصير لغو عبث كما مر. أو من فعل المكلف، يعني اللطف وين؟ من فعل المكلف الإنسان. وحينئذ أما أن يكون لطفا في تكليف نفسه هو الإنسان، ما ينظر للغير، ويجب في حكمته تعالى أن يعرفه، الله يعرف هذا الإنسان، يعرفه، يعرف الإنسان إياه، يعرفه باللطف ويوجبه عليه، وذلك متابعة الرسل والاقتداء بهم أنت من التابع الإمام شنو تريد؟ تريد الزهد في إمامة الإمام وتعطيه عصمة أنت؟ لا، أنت لأجل تحقيق ذاتك تدخل الجنة. حينما تتابع النبي أنت تزيد في نبوة النبي، تقويها أنت، لا تضيف ولا تنقص النبوة من الله. إذن أنت لماذا تتابع النبي والإمام؟ لأجل نفسك. لهذا قال كمتابعة الرسل والاقتداء بهم، يعني تتعلم الأحكام في الرسائل العملية وغيرها لأجل نفسك مو لأجل الغير، أو في تكليف غيره، يعني يوجد اللطف في غيره، وذلك كتبليغ الرسل الوحي يعني عن القرآن أو غيره، ويجب أن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله وهو النبي، إذ إجابه عليه لمصلحة غيره مع خلو من مصلحة نفسه تعود إليه ظلم. يعني هذا بعد واضح، يعني النبي حينما يدعو الناس إلى الهداية، المرجع حينما يدعو الناس إلى الهداية، المؤمن المبلغ حينما يدعو الناس إلى الهداية، هذا اللطف وين موجود؟ يوجده في الغير. فيه مصلحة ترجع إلى نفسي؟ نعم فيه مصلحة نفسي. ليش؟ لأن هو شنو راح يصير عنده؟ العالم والمرجع والمؤمن والكذا، يحصل على الثواب، ثواب الدعوة إلى الناس. فهو مثل ما يعطي لطف في غيره يتلطف في غيره، ثمرات اللطف ترجع إلى نفسي. أعيد العبارة، ويجب أن يشتمل على مصلحة. من هو اللطف الذي يوجده العالم النبي الإمام في غيره؟ تعود إلى فاعله، إلى نفس النبي، إلى نفس الإمام، إلى نفس المرجع، إذ إجابه عليه يهو اللطف لمصلحة غيره مع خلو عن مصلحة تعود على نفس الداعي ظلم، يعني إذا لم يستفيد من هذا اللطف فقط شنو يجعل اللطف في غيره بدون أن ترجع له ثمرة وفائدة، وهو عليه تعالى محال. من هو الله سبحانه من تحننه وتكرمه وتفضله حينما أعطاك منصب خلاك تدعو الناس إلى الهداية أنت تحصل على ثمرات الهداية؟ يعني بالتالي الإنسان مو مجرد جماد، مثل ما هذه المروحة جماد تعطي هواء وما تستفيد فيه شيء، لا، الإنسان ما دام عنده اختيار يحصل ثواب من الذي يعطيه. كل هذا الحسنة تضرب في عشرة، من عمل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف يعني هو حصل والغير حصل. إذا عشرة عملوا بالحسنة اللي أنت عملتها، إيش قد عملوا؟ عشرة. دول العشرة يحصلون حسنات عشرة، والعشرة كل واحدة تضرب في عشرة، والثواب المجموع لهم ولك. زين ذرعتهم أحفاد وأولاد وأولاد أولاد وذرار ذرار، يعني واحد تصدق له مبلغ بسيط لأجل زواج شاب، هذا هو ذراري ربما الله من اليوم القيامة كم يبلغون؟ يحصل هذا اللي صدق في يوم ما، اللي مات قبل ألف سنة زواج شاب قبل ألف سنة، لليوم هذا ذراري جزء عنده صار ألف ألفين نظر هذا الذي زوج، ثوابه يرجع إلى ذاك الذي صاحب الفضل في زواج هذا أو في إنقاذ هذا أو في إنقاذ غريق أو حريق أو كذا. شوف هذا اللطف، يعني هو يحصل والغير يحصل، وهكذا تستمر الشجرة. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى على العباد. وصلنا إلى الفصل السابع وهو من الفصول المهمة، يعني المسائل الابتلائية اليومية في العقائد، الجبري والكسب. هذا الجبر والكسب وين مصبه؟ الجبر هو والكسب معناهم واحد، لكن أسأل بين أنه جماعة الكسب حاولوا أن يهربوا من الجبر لكن وقعوا به. المهم هذا الفصل شنو عنوانه؟ وين ناظر؟ إلى أفعال العباد، أفعال العباد، الفعل اللي يفعله الناس، الصلاة، الصيام، الأفعال العبادية أو الأفعال الغير عبادية. شنو الفعل غير عبادي؟ واحد يكتب، يقرأ، يظلم، يقتل، سيصدق، نقول عبادي يعني يعمل أعمال خارجية، كل عمل يعمله الإنسان وين مصب هذا البحث؟ على عمل الإنسان، على العمل عبادي وغير عبادي. أي عمل ولو تحرك هذا الكتاب من اليمين إلى اليسار، أو تحرك قدميك المشي، أو النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الظلم، أي عمل، أو ركوب السيارة، أو الكتابة، أو الصلاة، أي عمل، هل والسؤال هنا وين نظرنا إلى العمل؟ هل العمل الصادر من الإنسان هل مكره، مو مكره، مجبور عليه؟ يعني شنو يصدر العمل منه، يصدر العمل منه بدون اختيار كالآلة؟ الآن أنت حينما تحرك السيارة أو حينما تكتب بالقلم وباختياري يتحرك؟ مو باختياري، أنت الفاعل لهذا الفعل. فهل سين، هل العمل أنت مجبور عليه ويصدر العمل من هذا الإنسان بدون اختيار، أو إن العمل مختار فيه الإنسان، ثم إن هذا المختار العمل مختار فيه الإنسان؟ هذا به قولين، قول المعتزلة وقول الإمامية. مختار مطلقا أو لا؟ شنو مختار مطلقا؟ يعني ليس هناك أي نسبة وعلاقة لعمل العبد بالله سبحانه وتعالى. الإنسان مختار في عمله، هو بكيفه، الله خلق الإنسان وانسحب كما قالت يهود، يد الله مغلولة، يد يعني القدرة، خلق الإنسان بعد انسحب، خلى الإنسان بكيفه يفعل بما يشاء حتى يمارس حريته. إن العمل مختار فيه الإنسان مختار مطلقا أو لا؟ هاي لا يعني أمر بين الأمرين، لا هو مختار مطلقا ولا مكره، لا هو مختار مطلقا ولا مجبور مطلقا، أمر بين أمرين. شنو الأمرين؟ الجبر والاختيار. يا اختيار المطلق الإنسان إلى مساحة من الحرية، اسمه مساحة مطلقة. تسمع أمر بين أمرين، شنو أمرين؟ الجبر والاختيار، الجبر والتفويض، يسمى هذا مختار مطلقا تفويض. يعني شلون أنت تسافر تجعل لك وكيل يدور شؤونك وتفوض إليه الأمر، بعد أنت ما تتدخل، هو يتصرف بما يشاء. فالموضوع هو هنا يبدأ، يعني أعمال الإنسان. تقدر الصيغة صيغة أخرى، كيفية صدور الفعل من الإنسان، هذا الفعل يصدر منه، هل مجبر، هل مختار، هل أمر بين الجبر والاختيار؟ بالتالي احنا وين مصب العمل؟ الذي يبرز من الإنسان، الذي يوجده الإنسان. واضح إن شاء الله؟ هنا إذا عندنا على هذا التقسيم كم قول عندنا؟ راح يصير قول، قولين، ثلاثة، جبر، تفويض، اختيار، مطلق، أمر بين أمرين، ثلاثة مدارس. اليوم نريد نتكلم فقط على الجبر، نمسح هذا؟ راح نتكلم فقط على الجبر. الجبر، الجبر بمعنى، طبعا هو مذهب أسس على قضية سياسية ثم تحول إلى عقادي. أول من ابتدى حسب ما موجود في السير مكتوب معاوية، يعني بين أمية أوجدوه، هذا ظلمهم للناس وقتلهم وإبادتهم للشيعة، وقالوا إن الله شنو هو الذي يفعل الفعل فينا، احنا ما لنا دخل الاختيار. نقتل الله هو الذي يمسك يدنا ويجعلنا نقتل ونظلم وكذا، وهذا السلطان اللي عندنا والملك المتين اللي عندنا مو باختيارنا، لو عندنا مساحه الاختيار نتنازل للناس، لكن هو الله جعلنا نقهر الناس، نظلم الناس، نحكم، نقيد كذا كذا. ابتدأت من معاوية ثم روج له غيلان الدمشقي وأستاذه وما أريد ندخل بالتاريخ، وصار مثل، والمهم صار هناك اعتراضات طبعا، وقتلوا هذا غيلان، قتلوه بالتالي بني أمية هشام أو غيره قتله، وهم تفصيلات طويلة ما ندخل بالتاريخ الأسود القديم، إلى أن أصبح مثل عقائدي بالتالي. مذهب عقائدي شنو؟ الجبر المحض. ما معنى الجبر المحض؟ يعني الإنسان ليس له مساحة من الاختيار كالآلة، واضح إن شاء الله. وتبناه الجهم بن صفوان وامتدت هذه مدرسة الجهم بن صفوان إلى أن وصل الأمر إلى الأشاعرة. الأشاعرة تبنوا مذهب الجبر، لكن حينما رأوا السهام والاعتراضات التي أتتهم من المعتزلة وغير المعتزلة، حاولوا أن يخففوا الجبر ويدون بعنوان يسمونه عنوان الكسب. هسه شو الكسب؟ راح يجي إن شاء الله. هو تخفيف من شدة ولهجة الجبر هو الكسب، لكن المضمون واحد، راح نبين أن المضمون نفس النتيجة، لكن هاي مراوغة، هروب من الجبر إلى عنوان الكسب. بس إحنا اليوم خلنا نتكلم فقط على الجبر. ما معنى الإنسان مجبر؟ يعني أنت تجيب إنسان وترغمه وتجبره وتكرهه على هذه الأكلة رغم أنفه، فبالتالي ما صدر منه من العمل ليس فيه مساحة من الاختيار، ما عنده أي اختيار. هكذا يقولون الأفعال اللي تصدر من الإنسان، أفعال العباد دينية وغير دينية، الله يقهر الإنسان عليه. فلهذا الجهم ابن صفوان لو تقرأ بالتاريخ، مثال واحد، يأخذ أتباعه، وين يأخذهم؟ إلى أصحاب الجذام. تعرفون شو أصحاب؟ أكو والعياذ بالله هذا المرض اللي ينوكل بأنف الإنسان وفمه وأيضا أطرافه تنوكل، الله يبعد عنا وعنكم وعن ذرارينا وذراركم الشر. هذا يأخذهم إلهم، يأخذ أصحاب هذا الجهم الجبري، يقولون انظروا باعوا عنهم، وين أرحم الراحمين؟ إذن لا يوجد أرحم راحمين، وين باعوا على ذول شو ماكلهم المرض مذيهم؟ إذن لا يوجد رحمة. يعني شو المعنى؟ الله أكرههم، الله جعلني صحيح وجعلهم مرضى رغما عنهم، لا باختياره ولا باختيار. الإنسان مجبر، أنت تصير ملك ملك مجبر، أنت تصير عبد عبد مجبر، لا ما لك حق تعترض، يقول لماذا أنا عبد ولماذا أنا مظلوم؟ ليش هو سياسي؟ ما لك حق تعترض تقول أنا لماذا مظلوم ولماذا مضطهد ولماذا؟ الله هو ظلمك واضطهدك، أنت ما دام تؤمن بالله سلم لأمر الله، لا تعترض. فلهذا ابتدأ سياسيا وانتهى عقائديا كمثال، واضح إن شاء الله. وشواهد كثيرة في التاريخ كيف أن يخدعون الناس بهذا العنوان، وهو عنوان الجبر، جبوا الأنفل مثل يرونهم الجذام وغيره وغيره، يقولوا شوف الله قهر الناس، لا تعترضون، سلم لهذا الأمر. نقرأ هذا المقدمة. إذن إحنا وين موضوعنا هذا الفصل السابع؟ الجبر والكسب، يعني حاول النظر إلى أفعال العباد ما يصدر من الإنسان. قال الجبر والكسب من الأبحاث الكلامية الهامة، يعني من صدر الإسلام الأول إلى اليوم مشكلة الجبر والتفويض، البحث عن كيفية صدور أفعال العباد وأنهم مختارون في أفعالهم أو مجبرون مضطرون عليها، والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي. ليش؟ يعني من أتباع قاعدة الحسن والتقبيح العقليين والعدل الإلهي، وأن الله حكيم تابع لها. لماذا؟ لأن هذا إذا الإنسان مخير فحسب شنو مقتضى حكمة الله أن يجعل له مساحة من الاختيار، أما إذا الإنسان مجبر فخلاف الحكمة. فالمسألة دخلت من هذا الباب، هل الله حكيم يعطي مساحة للإنسان من الاختيار أو لا؟ الله ليس بحكيم، يقهر الإنسان، يجبر الإنسان على فعل الطاعة وفعل المعصية، لا تجي يوم القيامة تقول ليش دخلتني النار، ولا لك حق تجي يوم القيامة وتقول أنا هاي الجنة أريد جنة أعلى. لا، أنت خلقتك أعطيك هاي الجنة وأنت خلقتك للنار، لا تفتره. والمسألة ذات صلة وثيقة بمسألة العدل الإلهي، فإن العقل البديهي حاكم على قبح تكليف المجبور ومؤاخذته عليه. فلهذا ماذا نقول؟ حسب مقتضى العقل العملي اللي هو القبح والتحسين العقليين، إن الظالم حينما يصدر ظلم هذا الظلم قبيح ولا ينسب القبح إلى الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه منزه عن كل فعل قبيح. من هنا دخلت هذه المسألة، الله لا يجبر، وضح إن شاء الله، لا يفعل القبيح. ثم إن هذه المسألة من المسائل الفكرية التي يتطلع كل إنسان إلى حلها، أسأل الإنسان مخير أو ليس مخير، سواء قدر عليه أم لا، على الفعل أو لا. ولأجل هذه الخصوصية، يعني شنو، هل الإنسان مخير أو ليس مخير، لا يمكن تحديد زمن تكوينها في البيئة البشرية. إذا أنتم تراجعون الكتب اللي دونت في هذه المسألة، طرحت حتى في عهد الأنبياء وفي زوايا أخرى من التاريخ، في أمم طرحتها لا يوجد فيها أنبياء، طرحت هذه المسألة، هل أنت مخير أو لا. وهناك جبر عقائدي وجبر فلسفي وجبر تاريخي، والمسألة طويلة عريضة. فلهذا قال لا يمكن تحديد زمن تكوينها في البيئة البشرية، منذ أمد الآمات هي طرحت هذه المسألة. ومع ذلك فهي مطروحة في الفلسفة الإغريقية في عهد اليونان، أيضا طرحت، الذين شنو كان في عهد أرسطو الموجودين قبل حوالي 3500 سنة طرحت هذه المسألة. ثم انطرحت في الأواسط الإسلامية وبحث عنها المتكلمون والفلاسفة، مو مسألة فقط كلامية، صار حتى بحث الفلسفي العقلي يتناول هذا. وقلت لكم أكو جبر فلسفي وأكو جبر كلامي، هنا المصنف ما يبحث الجبر الفلسفي، مسائل أخرى يعني. كما وقع البحث حولها في المجتمعات الغربية الحديثة هذه الآن الموجودة، والمذاهب والآراء المطروحة في هذا الكلام الإسلامي أربعة. إحنا راح نتناول عن المسألة من زاوية كلامية في المجتمع الإسلامي، ليس حول المجتمع الغربي. ليش؟ لأن ذولاك لا يؤمنون بعالم الغيب، فما تفيتهم الآيات والقبح والتقبيح وهالمسائل، هاي مو يمهم. فالنقاش وياهم في كتب أخرى، واضح إن شاء الله، ولا كلام لنا مع الفلاسفة الآن بقواعدهم الفلسفية، قاعدة الواحد وغيرها وغيرها، الذي يفهم منها أن الله مجبر أو الإنسان مجبر، هم مو بحثنا، إنما بحثنا كلامي. شنو كلامي؟ نريد أن نفعل الفعل، وهذا الفعل عليه ثواب أو عقاب. هل صدر مني، شوف ثواب وعقاب هو مسألة العلم الكلام، هل ما يصدر مني أنا مجبر لا أحصل على ثواب ولا عقاب لأن مجبر كالآلة، أو أنا مختار فلي ثواب وعلي عقاب؟ وإن شاء الله المسألة راح تنحصر فيما يترتب على الفعل من ثواب وعقاب. إذا أنا مجبر هل أحصل ثواب؟ هل أعاقب عليه؟ أنا مجبر. وإذا أنا مختار، نعم، لي ثواب إذا عمل حسن وعلي عقاب إذا عمل سيء. هو هنا البحث الكلامي، فلسفة ما يدخل بالثواب والعقاب، أسس قواعد كلية. والإغريق والغرب الحديث ما يدخل، الناس لا تؤمن بالله ولا بعالم الغيب. زين، إذن مذهب الجبر المحض، مذهب الكسب، مذهب التفويض وهو المعتزلة، ومذهب الأمر بين الأمرين الإمامية، راح نتناول واحد بعد واحد، فلنبحث عنها واحدا تلو الآخر. الكسب هو الجبر، احنا دخلنا تحت الجبر، يعني مو مذهب رابع مستقل هو بالحقيقة، هو سوف راح يبين انه شنو من معطيات الجبر لكن بلغة خفيفة. زين، الجبر المحض وهو المنسوب إلى الجهم ابن صفوان، هو في الحقيقة مو للجهم، هو أسس وبيا سنة 128، وفي الحقيقة أسس في زمن معاوية، لكن جهم جعله كمذهب عقائدي رسمي، واضح إن شاء الله. وهو الجبر المحض، يعني لا يوجد أي مساحة من الاختيار، الإنسان كالآلة، هذا القلم مو آلة من الآلات تكتب به، إذا عنده مساحة من الاختيار في يوم ما يقول لك أنا ما أكتب اليوم، عندي مزاج اليوم أنا مريض ما أكتب، أنا أريد أن أذهب إلى هذا المكان ما أكتب، عنده هيك قدرة يقول؟ ما عنده، آلة تفعل به بما شاء. هكذا يقولون الله يفعل بالإنسان بما شاء. ما نعترض يفعل بما شاء، لكن نقول لا اختيار، نقول لا يوجد اختيار. قال الأشعري: تفرد جهم بأمور منها أنه لا فعل لأحد في الحقيقة. طبعا يوجد جبر هم عند الصوفية، لا أحد، لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله، يعني هاي الأفعال اللي تصدر منه حتى شيخك مسوي هذا الله وخلاك يسوي مو أنت، نظرة عيونك الله هو اللي ينظر مو أنت، أنت ما عندك شيء من الاختيار. الآن غمض عينك، افتح عينك، تقول أنا باختياري، لا مو باختيارك، هذا فعل الله. وهذا كل شيء لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وإن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على نحو المجاز مو حقيقة، كما يقال تحركت الشجر. هذا درسته مو في النحو، النحو أكون فاعل حقيقي، مثلا أكل زيد التفاحة، من أكل التفاحة زيد وهو الفاعل الحقيقي، وكفاعل غير حقيقي يسمى فاعل لغوي. شنو الفاعل اللغوي؟ فقط يحدث تغيير، هو مو فاعل حقيقي. مثلا تمزقت الورقة، شنو إعراب تمزقت؟ فعل، والورقة فاعل، هل هي فاعل حقيقة؟ هي مزقت نفسها، لكن يسمونها فاعل، يعطي مجرد التحريك، مجرد التأثير، فاعل لغوي بالمعنى العام وليس فاعل بالدقة العقلية واللغوية والنحوية. واضح إن شاء الله؟ فلهذا قال تحركت الشجرة، شنو أعراب الشجرة؟ فاعل، هو فعلا الشجرة تتحرك، لو يوجد من حركه. ودار الفلك، هو الفلك عنده قدرة على الدوران. وزالت الشمس، الشمس فاعل، هي اللي هي تزول فعلا، لا فيسمون هذا فاعل، تعرف فاعل في النحو، لكن ما قصدون فاعل النحو ذاكر بالدقة الإصلاحية، درسونها أيضا في البلاغة مر عليكم. هذا فاعل يعطي مجرد التأثير من بعيد. تكسرت الزجاجة، شنو أعراب الزجاجة؟ فاعل، هي كسرت نفسها بس أكون كسرت، بس هذا يقولون فاعل لغوي بالمعنى العام. فهو شو يريد يقول؟ يقول هذا مثل الفاعل اللغوي بالمعنى العام، هو مو فاعل حقيقي لكن ينسب له شيء من التأثير. فهكذا الله سبحانه، فنقول تكسرت الزجاجة، من الذي كسر الزجاجة؟ يوجد فعل حقيقي، يعني يوجد الله هو الفعل، فعل بالإنسان، لكن ننسب إليها التكسر مجازا مو حقيقة. فلهذا بالوجدان أدركنا قلنا هي مو فاعل، فالنسبة إليها مجازية وليست حقيقية. وضح إن شاء الله شنو المثال للرادع الجهم، يعني يقول الفعل حقيقي الله والإنسان فعله مجازي، كدوران الفلك، كتكسر الزجاجة، كتحرك الشجرة. واضح إن شاء الله. وعرفهم الشهرستاني بأنهم يقولون، يعني الجهمية اللي هم أصحاب الجبر المحض، إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، صفر قيمة الاستطاعة عند الإنسان، صفر، حتى 1% ماكو، صفر، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة له ولا اختيار. معدل الإرادة، معدل القدرة، معدل كل شيء صفر، ماكو أي نسبة. وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه في الإنسان على حسب ما يخلق في سائر الجمادات. جماد مثل هذا الجبل، الله اليوم يخلق فيه فعل يزلزل الجبل، يتحرك. هكذا حينما أنت تصلي وتصوم وتأكل وتشرب وتحرك، ما لك شيء من الاختيار. هو الجبل هل الله يستأذن منه أو يعطي مساحة من الاختيار حتى يتحرك أو كذا يزلزل؟ لا. هذا الشجرة اليوم الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل أوراقها الخضراء صفراء، جاء وقت الخريف تصفر الأوراق، شايفينه؟ زين، هي شنو عندها مساحة من الاختيار؟ قل يا رب أنا اليوم ما أريد، لا مجبرة. هكذا فعل الإنسان. وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبر، تكاليفها اللي يجيك الصلاة والصيام والكذا والكذا أنت مجبور على الصلاة ومجبور على هذه ومجبور، ما لك لا ثواب ولا عقاب، أنت كالآلة. النتيجة، النتيجة كلها، كل العقل البشري أجمع على أنه هذا المذهب باطل بهذا المعنى، ولا ريب يعني ولا شك في بطلان هذا المذهب. إذ لو كان كذلك، شنو كذلك؟ جبر محض، صفر من ناحية الإرادة وصفر من ناحية الاختيار، لبطل التكليف. لماذا الله يكلفك بالصلاة والصيام؟ هو الله كلفنا نصلي ونصوم لماذا؟ حتى نتكامل وندخل الجنة. فإذا الله جبرنا على الصلاة والصيام، شنو فائدة الثواب دخول الجنة؟ من البداية دخلنا الجنة، لماذا خلقنا ولماذا نصلي ولماذا نصوم؟ والوعد والوعيد، الوعد شنو الوعد؟ الله سبحانه وتعالى يوعد الإنسان إذا فعلت كذا يعني أعمال الصالحة تدخل الجنة، والوعيد تهديد إذا فعلت هذا المنكر وهذا وهذا سوف تدخل النار. إذن شنو الغاية من الوعد والوعيد في القرآن؟ يعني هاي آيات بعد ما صار لها قيمة وفائدة، لماذا الله يرعب الإنسان في القرآن ويخوفه أو يوعده بدخول الجنة إذا هو أجبره على دخول الجنة وأجبره على دخول النار؟ لماذا يهدده؟ ما لها قيمة بعد هاي الآيات، صار لا قيمة ولا فائدة منها. واضح إن شاء الله؟ والثواب والعقاب هذا كله يدور بمدار الاختيار. ولصار بعث الأنبياء وإنزال الكتب والشرائع السماوية لغوا بلا قيمة. ولماذا الله يبعث نبي؟ لهداية الناس إلى الحق. زين إذا الله هو أجبرهم على عبادة الأصنام بعد النبي، شنو فائدته؟ واضح إن شاء الله؟ وتعالى الله عن ذلك علوا كبير. عن ذلك يهوى الجبر، الله لا يجبر. آيات القرآن طافحة إن الله سبحانه وتعالى وهديناه نجدين، أكو جبر. هو كيف يريد يدخل يسلك طريق الخير أو يسلك طريق الشر. نظرية الكسب، هذا الكسب تبنتها الأشاعرة. طبعا قبل الأشاعرة توجد مذاهب راح يشير إليها، الضرارية والنجارية، مو مهم. هي الضرارية النجارية الأشاعرة ثلاثتهم هم جبرية بالواقع، لكن حاولوا أن يخففوا هذا الجبر المحض وأتوا بنظرية الكسب. ما معنى الكسب؟ الكسب إن هذا الفعل الصادر، الفعل أصل الفعل من الله سبحانه وتعالى مثل الجبرية، لكن الإنسان يلون، يوجد عناوين ثانوية لهذا الفعل باختياره. يعني أنت من تدقق هو جبر، ما تختلف عن شيء. هسه نفصل به أكثر. الله يخلق الفعل، هذا الأكل الله جعلك تأكل، والله جعلك تصوم، والله جعلك تصدق، والله جعلك، والله جعلك. زين أنا شنو؟ أنا لي أوجد عناوين ثانوية. طبعا هو بالدقة العقلية الكسب ما إلى معنى واضح، دائما مبهم خفي. ما معنى أن الإنسان يكسب؟ راح هم اختلفوا في معنى الكسب. الباقلاني يقول شيء، وإن شاء الله يجيني الغزالي يقول شيء بمعنى الكسب. هو ذكر بس اثنين، أكو أقوال أخرى أيضا، تفتزاني وغيره ذكروا أقوال لمعنى الكسب. ليش؟ هما واقعا هو تنظر لفعل جبري. شوف نقرأ المقدمة أو ندخل، يعني الكسب هكذا، أمسح هذه. الكسب الفعل يعني أصل الفعل، أصل الفعل من الله. الكسب من الإنسان، وقالوا إن مدار الثواب والعقاب عليما على الكسب. ثواب والعقاب والمدار على الكسب. ما معنى الكسب؟ هنا نسأل هو شنو معنى؟ جاء الباقلاني، هذا أحد الأقل يوجه، الغزالي له توجيه،
وغيرهم كثير وجهوا، لكن هي النتيجة واحدة. ما هو الكسر؟ ما هو الكسر؟ جيم. نجاوب الباقلاني بس. قال أصل الفعل من الله، الإنسان صلى، أصل الصلاة الله جعلك تصلي، لكن أنت شو تسوي؟ فقط توجد الحركات، هذه الحركات هي الكسب، فتحصل الثواب والعقاب على ترك هذه الحركات أو تفعل هذه الحركات. بس أصل الفعل هو الله جعلك تصلي وأوجد فيك هذه القدرة على الصلاة والكذا والكذا كذا. أنت فقط شنو؟ شوفوا مثال، خلينا نضرب مثال. هذا النهر ساقية تجري من الأعلى إلى الأسفل، وهيك يجري دائما من الأعلى إلى الأسفل ما. هذا أصل الفعل الله. أنت شو تسوي؟ تأخذ الماء يمين أو يسار؟ فهمتوا شلون؟ يعني هاي الساقية تجري ماي بقوة، أنت شنو شغلك كاسب؟ يعني تأخذه يمين، تأخذه يسار، تحفر يمين، تحفر يسار، بس أصل الفعل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. هكذا وجهه الباقلاني. يعني هاي أعمالك العبادية الله هو الذي أوجد فيه وكجبر قهرك عليها، لكن أنت عندك شنو؟ فقط تحرك تأثيرات عرضية في الفعل، وتحصل على هذه التأثيرات العرضية على الصلاة، على الثواب، أو على لم تعملها تحصل على العقاب. فقلت لكم كل أمر مبهم، والردود عليه كثيرة. المعتزلة والإمامية لم يقبلوا بهذه التأويلات والتوجيهات الباردة. قال نظرية الكسب. قد انطرحت نظرية الكسب في معترك الأبحاث الكلامية قبل ظهور الشيخ الأشعري، هي رسميا إلهم للأشعار، لكن طرحت قبله بأكثر من قرن. فهذه الطائفة الضرارية، اقروا في الهامش، هم أصحاب ضرار بن عمرو، وقد ظهرت في أيام واصل بن عطاء المتوفي 131. يعني الشيخ الأشعري شو وقت تواجد؟ في زمن الغيبة. هذا وين؟ 131. قالت إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة، والعبد مكتسبها. ما معنى مكتسبها؟ ما وضحها. وتبعهم في ذلك الطائفة النجارية، شوف اقرأ في الهامش، هم أصحاب الحسين بن محمد النجار، توفي سنة 230 قبل الغيبة الصغرى، صحيح؟ قبل الغيبة الصغرى. فإذا هؤلاء سبقوا الأشعري، الأشعري عاصر يعني الغيبة الصغرى فما فوق، فهو شنو سابقين عليه. ماذا قالوا؟ عرفهم الشيخ الرستاني بأنهم يقولون إن الباري تعالى هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها، الإنسان ما له دخل، حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها. ويثبتون تأثيرا للقدرة الحادثة، يعني اللي يحدثها الإنسان، شلون قلنا يغير الساقية يمين أو يسار، ويسمون ذلك كسبا، وهو مدار الثواب والعقاب. ومع ذلك احنا بس نقرأ هذه المعلومة التاريخية، غدا نوسع بالمعنى أكثر إن شاء الله. ومع ذلك فقد اشتهرت نسبة النظرية إلى الأشاعرة المتأخرين، وعدت من مميزات منهجهم باعتبار أن الضرارية والنجارية قرضا منه. بقت الآن 99% من الأبناء العامة هم أشعرية كمذهب عقادي أغلبهم. وما ذلك إلا لأن الشيخ الأشعري وتلامذة مدرسته قاموا بتلامذة المتأخرين، مو شرط أنه تلامذة المباشرين، إنه تلامذة وتلامذة تلامذة، ومن يتبنى منهجه ابن تيمية وغيره، قاموا بتحكيم هذه النظرية وتبينها بالأدلة العقلية والنقلية، يعني دعموا هذه النظرية، فصارت من آرائهم الخاصة. وقد اختلفت عبارات القوم الأشعرية في تفسيرها، لأن هي مو معنى مبهم، مو واضح معنى الكسب بالدقة ما هو. هو فقط أرادوا أن يهربوا من الجبر المحض،
زين، إذا هربوا من الجمر المحض قبالهم من هو؟ المعتزلة القائلين بالتفويض، فلا يريدون تفويض ولا يتبنون أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، رجعوا إلى الجبر لكن بمعنى خفيف. شوف شلون صاروا وين دخلوا بها مساحة ضيقة. أحسب أنت منا تفويض منا جبر وسط أمر بين أمرين، وما وين دخلوا؟ في مساحة قريبة للجبر، لم يدخلوا في الأمر بين أمرين ويعطون للإنسان نسبة من الاختيار، ولم يذهبوا للاختيار المحض، دخلوا في مساحة يعني بقوا في حواش الجبر يخوضون، لأنهم في عناد مع الإمامية وفي عناد مع المعتزلة، فبقوا يدورون مدار الجبر، تأتي أقوالهم والاختلاف والنقد على أقوالهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.